من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الشيخ كان في صدد الدفاع عمن قال بتقديم صناعة الجدل على صناعة البرهان، وقال أن هذا له وجه وجيه، وإن كان الأفضل أن نقدم صناعة البرهان من حيث أنها كمال ذاتي للإنسان، والإنسان معني بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره، لا كلام لنا في هذا. ولكن البدء بصناعة الجدل له وجه وجيه، ما هو؟ ألا وهو حسن التدريج بحسب التعليم، لأن الجدل أعم مادة وصورة من صناعة البرهان، والأعم يتضمن الأخص. فبالتالي يكون هناك وجه لتقديم صناعة الجدل على البرهان. أما كيفية أعمية صناعة الجدل على صناعة البرهان مادة وصورة، فنقول بالنسبة لصورة القياس، صورة الاستدلال في صناعة الجدل، فتعتمد على القياس والاستقراء، يعني عام من القياس، هم يستعمل القياس في الجدل، وهم يستعمل الاستقراء في الجدل، وحتى في بعض الأحيان يستعمل التمثيل. جميع صور الاستدلال موجودة في الجدل، لا سيما القياس منها والاستقراء، هو الهدف من المجادل، مو هدف معرفة الحقيقة، هدف إلزام الخصم بأي وسيلة كان، بأي وسيلة. فيستخدم جميع الصور والأشكال الدليل قياسا كانت أو استقراء أو تمثيل، هذا أول. أما البرهان فهو ملزم بالقياس فقط، ليس أمامه إلا الاستدلال القياسي لا غير، ولا يستعمل لا الاستقراء ولا التمثيل، لأنهما لا يفيدان إلا الظن كما مر في صناعة المرء وكما سيأتي. هذا بلحاظ الصورة، فالصورة عام الدليل الجدلي عمها ضم صورة القياس التي هي للبرهان بالإضافة إلى الاستقراء والتمثيل فأعم. أما بالنسبة للمواد فهذا أيضا واضح، لأن مواد صناعة الجدل هي المشهورات، والمشهورات أعم من أن تكون قضايا يقينية برهانية أو قضايا غير يقينية، المهم أن تكون مشهورة ولو كانت باطلة أصلا، فالمشهورات أعم. القضايا اليقينية البرهانية الموجودة في صناعة الجدل، أي قضايا أي مواد، يقول هذه المواد الأولية فقط، يعني البسيطة، لأنها لو لم تكن بسيطة وأولية ما أصبحت مشهورة حتى عند العوام. بساطتها ووضوحها وسهولتها سبب شهرتها. أما القضايا البرهانية المعقدة لا يعرفها إلا الفلاسفة فقط أو أصحاب التخصص. فبالتالي عندما نقول المواد البرهانية مندرجة في صناعة الجدل، يعني المواد البرهانية الأولى التي غالبا تكون مقدماتها من أحد البديهيات الست، بداية الستة من الأوليات والمجربات والمحسوسات والفطريات وإلى آخره كما درست في المنطق. فهذه البراهين البسيطة الأولية، إحنا عندنا براهين بسيطة يدركها حتى العوام، وهناك براهين معقدة لا يدركها إلا أهل التخصص، صحيح أم لا؟ في براهين بسيطة قائمة على مقدمات واضحة وبينة، وفي لا قضايا برهانية تحتاج إلى تخصص ما يفهم العوام. فإذا البراهين الأولية مندرجة في صناعة الجدل لهذه المواد، يعني المواد البرهانية الأولى موجودة ومضمنة في صناعة الجدل، تضمنها وتضمن غيرها من المواد المضمونة المقبولة لما تكون مشهورة المسلمة المتسلمة، هذه كلها مواد صناعة الجدل فهي أعم أيضا. فإذا صناعة الجدل أعم من البرهان مادة وصورة، هذا بلحظ الاعتبار الأول. ثم يترقى الشيخ أيضا يقول هناك في لحاظ بلحاظ النسبة، وكان هذا متفرع على ذاك، النسبة التي بين المواد والحدود. ما معنى النسب بين المواد والحدود؟ النسب بين المواد يعني بين القضايا، والنسب بين الحدود يعني الحد الأصغر والأوسط والأكبر بين كل حد. يقول نسب المواد في القضايا، النسب المواد، النسب التي بين المواد، مو نفس المواد بعد، النسب التي بين المواد في صناعة الجدل أعم أيضا من النسب التي بين المواد في مواد ليه في صناعة البرهان. النسب التي بين المواد مثلا بين القضايا الموجودة، مثل الصغرى والكبرى، المقدمة الصغرى والكبرى مثلا، نقول في الشكل الثاني لابد أن يكون هناك اختلاف في الكيف بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى حتى ينتج هذه الدقة والتشدد، لما تستعمل في صناعة البرهان فقط. أما في صناعة الجدل يمكن أن تستعمل مقبولة، ولكن يكون أعم من هذا. ليس بالضرورة أن يكون النسبة بين المقدمة الصغرى والكبرى هي التفاوت في الكيس. قرأتم من شرائط الشكل الثاني حتى ينتج لابد يكون اختلاف في الكيف. يقول الجدل ما يتشدد في هذا الأمر، يتسامح، يقبل هذا التشدد البرهاني، لكن ما يجعله ضرورة. هو طبيعي إذا قبل العام يقبل الأخص، واضح. يعني هذه التشديدات في صناعة البرهان الجدل ما يردها، لكن ما يلزم نفسه بها، واضح. يعني مثلا تأتينا في الحوزة تقول أنا ما أقبل طالب، يعني أي طالب تحت 30 من العمر أنا أقبله في الحوزة العلمية، ما أكثر من ذلك، صحيح؟ أنت يأتي واحد يقول أنا عندي طالب تحت 30 ولكن ذكي جدا، يقول لا بس نور عام، المهم يكون تحت 30، أما أن يكون ذكي من عائلة دينية نور عام نقبل، إحنا مو نرفضه. إذا أنت خصصت أكثر نقبل، إحنا نقول تحت 30 نقبل. فهو الجدل يقول هذا المهم عندي يكون مشهورة، أما بهذه الشرائط الإضافية أنت تتمسك بها في شرط صناعة البرهان نقبلها، ولكن ما نلزم أنفسنا بها، واضح؟ في فرق بين القبول والالتزام، نقبلها هذه القيود والقوانين البرهانية الصارمة هذه نقبلها، لكن إحنا غير ملزمين بها، لكن ما نرفضها، واضح؟ نقبلها ونقبل غيرها من الفاقدة لهذه الشرائط، واضح؟ فإذا نحن نقبل، نقول بالضرورة يكون في الشكل الثاني النسبة بين المواد هي الاختلاف في الكيف، لكن لو أنت اشتركت هذه النسبة نقبلها، نحن أعم من هذا إن تكون مختلفة في الكيف أو ليس مختلفة في الكيف، واضح؟ النسبة بين الحدود مثلا في البرهان يقول المحمول لابد أن يكون ذاتي الموضوع كما سيأتي، أليس كذلك؟ بين الحدود موضوع محمول، الجدل يقبل هذا ما في إشكال، لكن ما نلزم أنفسنا به، ممكن يكون أيضا غريب، عرض غريب، مو بالضرورة يكون المحمول عرض ذاتي للموضوع. أنت التزمت بالعرض الذاتي إحنا نقبل، بس ما نلتزم، ما نرفض كلامك، ممكن كلامك باطل نقبله، بس ما نلزم أنفسنا به نفس الشيء، إن يكون أولي يعني يعرضه لا لأمر عام كما سيأتي مثلا. هاي شرائط قيود برهانية يقبلها الجدلي لكن ما يلتزم به، واضح ام لا؟ فبالتالي يصير ايضا صناعه الجدل بلحاظ النسب بين المواد وبين الحدود اعم، واضح. يقبل شرائط البرهان هذه النسب سواء التي بين المواد يعني صغرى كبرى او بين الحدود كالاصغر والاكبر، ولكن ما نلتزم بها، ناخذها نقبلها ونقبل غيرها ايضا اعم، واضح. فبالتالي يصير البرهان صناعة الجدل بصفة عامة أعم بلحاظ المواد، أعم بلحاظ صناعة الجدل، أعم بلحاظ المواد المستعملة، أعم بلحاظ الصورة، انه يستعمل هم القياس والاستقراء والتمثيل ايضا، وعم بالحظ النسب التي بين المواد وبين الحدود، لان يعني هذا التشدد والتدين البرهاني بقانون البرهان هو يقبله لكن ما يلزم به نفسه. واضح ام لا؟ طيب، وبالتالي الشيخ يقول ان من درس صناعه الجدل فهذه صناعه تتضمن اليه صناعه البرهان ماده وصوره ونسبه سواء بين المواد او الحدود. واضح؟ هذا خلاصه ما بينه الشيخ مطبق هذه العباره. توجه. قال: لكن من الناس من راى ان الاصوب هو ان يتقدم الفن المعلم للجدل على هذا الفن، يعني فن البرهان، فاستنكر ما يقوله كل الاستنكار ورد عليه كل الرد، يعني من قبل المناطق من قبل الحكماء. ثم يقول: وليس يستحق الرجل كله، وليس يستحق الرجل كل ذلك النكير وكل ذلك الرد. لماذا يا شيخ؟ قال: فإن من وسع وقته للتأخر وأملي له في الأجل فسلك ذلك السبيل كان ذلك أحسن من وجه بداية عمره التعليمي، ما مستعجل، ما يخاف أنه هيموت الآن أو قريب إن شاء الله عمره يكون مدين، فلا إشكال في هذا الوجه. وإن كان الأول أحسن، يعني الأول وهو فن البرهان، وإن كان الأول يعني وإن كان تقديم الأول، وإن كان الأول أحسن من وجه. كيف ذلك؟ قال: فإن الأول يعني تقديم صناعة البرهان على الجدل، فإن الأول أحسن من جهة حسن الاختيار والشفقة على الروزجار. الروزجار هذه معرض لضياع العمر الأجل، وأنا أتعجب الشيخ مستعملها هنا. إيه الروزجار؟ يعني الأجل العمر، صحيح الإخوان الإيرانيين موجودون هنا، صحيح يعني الأجل العمر، روزجار يعني العمر أو الأجل. فإن الأول أحسن من جهة حسن الاختيار. ليش حسن الاختيار؟ أن العقل يرجح الأشرف على ما هو دونه على الأخس. نعم. والشفقة على الروزجار، من العمر أيضا محدود قصير، ما يتلف عمرنا ندرس عدة سنوات وصناعة الجدل وما عرف أن الإنسان يموت يلقى الله بلا يقين. واضح؟ والثاني يعني تقديم صناعة الجدل على صناعة البرهان أحسن من جهة اختيار حسن التدريج. حسن التدريج، وفي نتيجة الشيخ نظره هكذا، يعني هو نظر سياسي، يعني بحسب السياسة التعليمية التدريج أحسن، يعني تقول أنت ما تطرح الحق دائما مباشرة، ما كل إنسان يتحمل الحق مباشرة، ممكن تقول هذه نظرة سياسية، يعني أحسنت، يعني هذه اخلطوا الأول بما هو غيره ثم استخلص منه الحق، إن ما يستطيع أن يبتلع ويخضب الحق دفعة واحدة. واضح؟ فتقدم له الحق بصورة تدريجية، يعني فقط تطلع عليه المواد البرهانية البسيطة، مو دفعة واحدة تطلع عليه المواد المعقدة حيث ينفر، لا، هو البسيطة اللي هو يستأنس بها المعروفة المشهورة عنده، بعد ذلك يتميز بالمرحلة الثانية، يعني نظرة سياسية تعليمية. واضح؟ حسن التدريج هو هذا، ما تعطيه الحق خالص دفعة واحدة، صعب عليه يتقبله بالتدريج، مش التكليف، يكون تدريج. تعلم الطفل على الصلاة بالتدريج، اللي يصلي مرة واحدة على مرتين على ثلاثة ودفعة واحدة تكلفه كل الصلاة فما يستطيع، ينكسر. واضح؟ نظر الشيخ هذا معنى حسن التدريج. نعم، أحسن الشيخ نظر الشيخ هكذا، ولا الشيخ مو يتكلم كلام عشوائي، يعني هو نظر إذا يرد عليه إشكال من جهة أخرى بحسابها سنشير إليه، ولكن يقول هذا حسن الجواز في الذي يطرح في صناعة الجدل المواد البرهانية الأولية البسيطة اللي يقبل أي إنسان عنه، لكن القضايا البرهانية الفلسفية المعقدة ما يفهمها فينفر فما يدرس البرهان. هكذا نظر الشيخ. فنعم، والثاني أحسن من جهة اختيار حسن التدريج، وذلك هذا تعليل لبيان حسن التدريج، لأن مدار الجدل إنما هو على القياس والاستقراء أساسا هذا، لكن طبعا لا يخلو من التمثيل، طبعا صناعة التمثيل مستعملة بكثافة في صناعة الخطابة مو في الجدل، لكن لا تخلو صناعة الجدل أيضا في بعض الأحيان من الاستدلال التمثيلي، لكن أساسه هو القياس والاستقراء. ومن كل واحد منهما، يعني من الاستقراء ومن القياس والاستقراء، في قياس برهاني واستقراء برهاني. القياس البرهاني الأولي هو المؤلف من الأوليات والمجربات والحسيات، صحيح؟ والاستقراء البرهاني هو الاستقراء التام، لأنه قرأته في منطق الإشارات والاستقراء المقسم. استقراء التام هو عبارة عن يرجع إلى القياس البرهاني بعد. قياس برهاني. استقراء التام، ويفيد اليقين. هذا برهان، يرجع للبرهان. ولكن المجاهد يستعمل أعم من القياس البرهاني والاستقراء له التام، حتى الاستقراء الناقص استعمله. استعمل هم تام وهم ناقص. أعم. ومن كل واحد منهما، يعني القياس والاستقراء، برهاني وغير برهاني. يعني هم قياس برهاني لو أولي، واستقراء برهاني لو الاستقراء التام، برهاني وغير برهاني. والقياسات البرهانية الأولى يعني البسيطة، احنا عندنا برهان بسيط وبرهان مركب. البسيط اللي يفهمه أكثر الناس، برهان معقد، برهان بسيط مثل برهان الحدوث، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث سهل ممكن تقنع بأي إنسان. لكن مثلا برهان الإمكان دقيق، برهان قاعدة الواحد لا زرع عندنا الواحد دقيق، ما يفهم كل إنسان، فجأة مقدمات طويلة، مركب واضح اسمه مركب من عدة براهين. والقياسات البرهانية الأولى هي المؤلفة من مقدمات محسوسة ومجربة أو أولية القياس، يعني فطرية، كما سنقف عليه بعد ذلك في مبادئ البراهين. طيب، والاستقراء البرهاني، قال والاستقراءات البرهانية هي المستوفية المذكورة، يعني التي الاستقراء التام ذكرناها في المنطق الأول، وسمى القياس المقسم. فأما القياس الجدلي فهو من المقدمات المشهورة، واستقراؤه من المستوفية بحسب الظاهر أو بحسب الدعوة. بحسب الظاهر عام أنها تكون تامة أو ناقصة، المهم في الظاهر أنها مستوفية، سواء كانت في نفس الأمر مستوفية أو الاستقراء التام أو لا، ليست في نفس الأمر هكذا، من فقط في الظاهر هذا الناقص. نعم، بحسب الظاهر أو بحسب الدعوة وهي المتسلمة، يعني يدعي أن هذا استقراء مستوفي مثلا وفي الواقع ليس هكذا. بحسب الظاهر أو بحسب الدعوة، دعوة طائفة أو شخص معين، وإحنا استقرأنا استقراء مثلا تام هو متام. وكل مقدمة محسوسة أو مجربة أو أولية فإنها مشهورة وفي حكمها، يعني في حكم المشهورة، هذا يسمون مشهورات في بادئ الرأي مثلا. نعم، ولا ينعكس، يعني ليست كل مشهور مجرب أو أولي أو يقيني أو برهاني، كل برهاني مشهور، يعني برهاني أولي مشهور، صحيح؟ وليس كل مشهور برهاني أولي، وكل استقراء تام مشهور، ولكن ليس كل مشهور، وليس كل استقراء مشهور تام، بيكون ناقص، مشهور أعم. ولا ينعكس، وكل استقراء حقيقي يعني تام فهو أيضا استقراء بحسب الظاهر ولا ينعكس، يعني ليس كل استقراء بحسب الظاهر يكون فعلا واقع، استقراء تام في الواقع ونفس الأمر. ولذلك يقول وليس كل ما أورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان. لما نقول كل المشهورات باطلة، كل المشهورات مضمونة، لا. نعم، وليس كل ما أورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان، بل كثير من المواد البرهانية مذكور في الجدل، لكن البراهين الأولى الأولية مو المعقدة. طيب، لكنها هنا يستدرك الشيخ يقول لك نتوجه، هذه المواد البرهانية، هذه الأقياس البرهانية الأولية التي استعملت في الجدال، ما تظن أنه قد استعملها من أجل صدقها، ولكن من أجل شهرته أحسن، التنبيه. ما تظن عندما هو يقيم برهان في صناعة الجدل يعني هو ملتزم بالصدق، لا، لو كان هكذا يعني لو أوردها لصدقها، لو قبلها لصدقها، ما قبل غير له الصادق. وهو كثير يقبل قضايا أقياسها ليست بصادقة لكونها فقط مشهورة، فالملك هو الشهرة مو الصدق والكذب، هم يقبل الصادق ويقبل الكاذب. متى واحد يقبل الصادق والكاذب يعني مو ملتزم بالصادق، المهم يكون مشهور.
لذلك يقول لكنها، يعني هذه المواد البرهانية لم تؤخذ من حيث هي صادقة، بوسط يعني نظرية، أو بلا وسط يعني بديهي، بل من حيث هي مشهورة. ولو أخذت من حيث هي صادقة لم يرضى بمشهورات غير صادقة. واضح؟ فالمادة الجدلية الأولى أعم من البرهانية الأولى. نعم، سيتشعب البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة، برهين سقعرة الواحد مثلا، واضح، برهين أصل الوجود، القدر الدقيقة هذه. ولكن ليست تلك المواد بالمواد الأولى للبرهان. يعني شيخنا يردين، هو إذا احنا حسبنا المواد البرهانية أعم من الأولى والثانية، يصير نسبة بين البرهان والجدل إيه؟ عموم خصوص من واجب عموم خصوص مطلق. قل احنا نقصد المواد البرهانية الأولى حتى نقول أعم، أعم بلحظة المواد البرهانية الأولى مو الثانية، الثانية ما تستعمل في الجدل، فيصير عموم خصوص واجب. لكن احنا كلها المواد البرهانية الأولى حتى يكون العلاقة عموم مطلق. واضح؟ نعم. ذات يقول ولكن ليست تلك، يعني غير المشهورة، المواد بالمواد الأولى بالبرهان، المواد الثانية، وإحنا كنا في المواد الأولى. ومع ذلك، هنا يريد أن يعني أن يقول حتى ومع ذلك، يعني ومع كون المواد، هناك مواد برهانية غير مشهورة، ولكن بالنتيجة يرجع مسألة النسب. النسب حتى بين المواد البرهانية مطلقا، سواء كانت مواد برهانية أولى أو ثانية، أخص من النسبة التي بين المواد الجدلية، سواء بلحظ المواد، وكذلك النسبة بين الحدود كان بيننا، سيتعم حتى المواد الثانية بلحظ النسب بين المواد يعني المقدمات، وبين الحدود يعني الأصغر والأكبر، أو الأصغر والأوسط، أو الأوسط والأكبر. ومع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعمالها، كما قلنا له ما يرفضها ولكن ما يلتزم بها، ما يدفع. لكن نعم، مثل ماذا؟ مثل شرط الصلاة القسم الثاني، الشكل الثاني بهذه الدقة والتفصيل، ما يرفضه، يقول لا بأس به، يعني هم يكون الأوسط متكرر ومحمول في مثلا في الصغرى الكبرى، أما التطبيقات هذه الأخرى ما نلتزم نحن بها، في قضايا شرائط عامة نلتزم بها، لكن الشرائط الخاصة ما نلتزم بها نحن، هم يكون مشهور. نعم، لا يدفع الجدل استعمالها، بل إنما لا يستعملها. لماذا؟ لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل، هو لأنه مقام على الدقة والتحقيق بحيث يشترط هذه الشرائط الغير معروفة. هو ذلك الإنسان يقول المنطق هذا عرفي، هذا إنسان جاهل بصناعة المنطق، بعضه عرفي، الشكل الأول عرفي، الشكل الثاني مو عرفي حبيبي، الشرائط الشكل الثاني مو عرفي. وهم يقول حتى إنسان عالم بغير العلوم الواقعية وملتفت هذه القضية، إن ضرورة اختلاف الكيف بين ليه الأصغر والأكبر، وهذه يعني ترتب على عقائد فاسدة كثيرا جدا مبنية على هذا قياس الشكل الثاني العقيم هذا، اللي هو ليس فيه شرائط ليه البرهان من حيث الصورة. المهم، فإنما لا يستعملها، يعني المجادل، لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل، إنه مقام على الدقة والتحقيق. وأما النسبة التي بين تلك الحدود، حدود القياس، فتستعمل في الجدل، لكن الحدود أنفسها ربما دقت عن الجدل. يعني نفس المواد، حدود هنا معنى المواد، نفس المادة أيضا لا يتعرض لها الجدل، ولكن الحدود أنفسها ربما دقت عن الجدل، هذه الحدود البرهانية. وفي المنطق لا يعطى الحدود، يعني مواد الحدود يقصد، إنما يعطى النسب التي بين الحدود، ولك الموضوع هكذا، المحمول هكذا، أعم، أخص، واضح، تقدم المحمول مثلا في الصغرى تؤخره في الكبرى، هذا الشكل يعني على الصورة. أما نفس ما هذه المواد ما يتعرض له، يقول في الجدل نفس الشيء، يركز على صورة الشيء أكثر من المواد البرهانية الدقيقة. وفي المنطق لا يعطى الحدود، إنما يعطى أو تعطى النسب التي بين الحدود. فإذا نسب المواد الثواني، المواد الثواني يعني الحدود، نسب التي بين الحدود، نسب المواد الثواني مما يعطى أيضا في تعليم صناعة الجدل بحسب المنطق، مول الصواني يعني تكون مثلا نعم تكرار الحد الأوسط، الأوسط في الشكل الثاني يكون مثلا محمول في الصغرى والكبرى، هذا يعطى. ها؟ أما أن هو يكون أولي يكون ذاتي لقضاء ما ينظر إليها صناعة الجدل، يقبلها لكن ما يلتزم بها. واضح أم لا؟ إذن نسب هذه الحدود، نسب هذه المواد في الجدل يصير أعم، يعني يقبل التدقيقات البرهانية وغيرها ويقبل غيرها أيضا وما يلتزم بها. وإذا كان كذلك، بعد أن بينا أعمية المواد، أعمية الصورة، أعمية النسب، فإذا صناعة الجدل تصير أعم مادة وصورة ونسبة من صناعة البرهان، وبالتالي يكون نسبته إليه كنسبة القياس المطلق إلى القياس إليه الخاص، فيتقدم عليه بهذا الوجه. قال وإذا كان كذلك فنسبة مادة الجدل ونسبة النسب التي تعطى في تعليم قانون الجدل وهما شيئان مختلفان، يعني بالمادة الجدل والنسب التي بين الحدود إلى المواد الأولى للبرهان وإلى النسب التي هي الدقيقة، النسبة الدقيقة التي تعطى لحدود المواد في تعليم قانون البرهان وهما شيئان مختلفان، يعني المادة والنسبة. نعم نسبة هذا خبر فنسبة، وإذا كان كذلك فنسبة مادة الجدل نسبة صورة القياس المطلق إلى القياس الايه البرهاني، وده تستحق التقديم بهذا الايه الوجه، تقديم الأعم على الأخص. طبعا الشيخ هنا ملتفت لإشكال ذلك يدفعه هنا، وهو أن هذا الأعمية ليست كأعمية القياس المطلق للقياس الايه البرهاني. ليش؟ لأن تقدم القياس المطلق على القياس الخاص تقدم الكل على الجزئي، الكل مقوم للجزئي أليس كذلك؟ أما تقدم الجدل على البرهان تقدم الكل على الجزء. أحسن، وهذا لا يستلزم هو أعمية لها معنى أعمية الكلي وأعمية الايه الكل. صناعة الجدل المتقدمة تقدم أعمية الكل يعني من أجزائه المواد البرهانية، أما القياس له هو صورة البرهان مقوم له كلي، لأن البرهان ليس إلا قياس خاص، قياس متشخص. واضح أم لا؟ فيقول نعم، وعبر عنها بأسلوب آخر، قال نحن نسلم الفرق في الظاهر في أعمية، لكن يقول لا، أعمية القياس المطلق للبرهان أعمية العام المقوم اللي احنا عبرنا عنه بالذات الكلي العام المقوم، أما أعمية الجدل للبرهان العام العارض مو المقوم، العارض يعني هذه القضايا البديهية عرضتها الشهرة، عرضتها الشهرة مو قومتها الشهرة، الشهرة مو قومة لها، الكل أعظم من الجزء، الشهرة مو قومة لها، ولكن عرضتها أن كانت مشهورة لبساطتها ووضوحها فتصير الشهرة عارضة عليها. واضح؟ ليست مقومة لها تقوم القياس، وبالتالي فهي ليست مقومة له، وبالتالي هذه القضايا المستعملة في الجدل مثل كل أعظم الجزء هذه إذا غضبنا الطرف عن حيثية الشهرة لقبلناها أيضا، يعني إذا اعتبرناها تصورناها غير مشهورة والناس ما يقبلوها العقل يقبلها، أما القضايا الأخرى اللي هي الصرف المشهورات من الصرفة لا، هي الشهرة مقومة لها، بعد إذا انتفت الشهرة انتفي مصداقيتها، فالشهرة ليست مقومة للقضايا البرهانية عارضة عليها. واضح؟ ولكن مع ذلك الشيخ يصر، الشيخ يصر على أن هذا له وجه وجيه. ليش؟ لحسن التدريج، يعني دافع سياسي بعد هذا. واضح أم لا؟ توجه. يقول وإذا كانت هذه النسبة يعني الأعمية إحدى الدواعي إلى تقديم القياس فكذلك تلك هي إحدى الدواعي إلى تقديم كتاب الجدل، يعني الأعمية، ولكن فرق في الأعمية، في أعمية ذاتية وأعمية عرضية، والشهرة عرضية بعد، لكن بينهما بعد ذلك فرق. ما تفتكر الشيخ غافل عن هذا الأمر؟ توجه. ولكن بينهما بعد ذلك فرق، وذلك هذا بيان بعد ذلك. ما هو هذا الفرق يا شيخ؟ قال وذلك لأن العام قد يكون مقوما للشيء وقد يكون عارضا له. والشهر عارض والقياس مقوم. ونسبة القياس المطلق إلى القياس البرهاني هي نسبة أمر مقوم. ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط يعني البديهي ليس نسبة أمر مقوم. ولذلك هذا بيان لكيفية كيف أن الشهرة ليست مقومة. ولذلك إذا التفت الإنسان إلى الصادق بلا وسط من حيث وصادق بلا وسط يعني حيث أولي بديهي ولم يلتفت إلى شهرته بل فرض مثلا أنه غير مشهور بل شنيع. شنيع يقبل الشهرة ليه؟ الشناعة. مثل الذي قبل الحق الباطل، قبل الصواب خطأ، اللي قبل المشهور إيه؟ الشنيع. ما يقول باطل قلنا الشنيع، الشنيع أو عبر قبيح أيضا، أفكار شنيعة أفكار قبيحة، هذا هو ما يقول باطل لكن يلزمه يعني سوى أنه باطل عندك أنت. أما الآخر ما يقول قبيح وباطل، البرهان يا صادق يا كاذب بعد ما في شيء باطل وقبيح ما نرجع له القضية هذه، يا صادق يا كاذب. نعم بل شنيع لما أوقع ذلك خللا في التصديق به، كما لو سلب القياس البرهاني حد القياس المطلق لاختل به بل لم تنع. الشهرة إذا سلبتها عن القضية البديهية ما يختل، ما يختل وضوحها، ما يختل صدقها. أما القياس إذا سلبته عن البرهان، ما في برهان عندنا بقى، هو قياس خاص بقى، سلبت جنسه ينتفي. لما أوقع ذلك خلالا في التصديق به، كما لو سلب القياس البرهاني حد القياس المطلق لاختل بل لم تنع. لكنه وإن كان كذلك يعني ليست أعميتك أعمية القياس المطلق، يقول لك مصر على كلامي أيضا، إن هذا وجه وجه يصر الشيخ، فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرفا أو متعرفا فيه الفصل بينه وبين ما يشارك بذلك الأعم أمر نافع. هذا خبر إن، فإن الإبداء بالأعم أمر نافع وإن كان الأعم ليس مقوما. قلت النهاية مسلم بها، ليس تقدم وتقدم القياس على البرهان، ولكن يا أخي أيضا هذا له وجه حسن التدريج، لأنك عندما تخلط هذا بذاك في النهاية يمكن بعد ذلك في نهاية الصناعة، أولا أنت سهلته من ناحية إيجابية قبلها وإن لم يقبلها من حيث هي صديقة من حيث هي مشهورة، ولكن بعد ذلك أنت بتميز له. يعني مثلا أضرب مثال، أنت تأتي الإنسان اللي هو طالب الجدل يقبل هو مثلا برهان قضية برهانية مثل حدوث العالم، حدوث العالم عنده مشهور إن العالم هذا حادث لكل الناس مو قديم، حادث ما هو برهانه أن هذا العالم متغير، هذه القضية واضحة جدا، هذا العالم متغير متحرك بعد، هذه مو محتاجة فلسفة، وكل متغير فهو إيه؟ حادث، أن التغير هو خروج من 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 القوة إلى الفعل، وفي حكم الخروج من العدم إلى إيه؟ إلى الوجود، وهذا الحدوث هو هذا، يعني لم يكن ثم كان، هذا التغير وحدوث هذا أمر أيضا واضح جدا، وهذه من أكثر الاستدلالات القرآنية في ربوبية الحق سبحانه وتعالى، يعتمد على الحركة والتغير. تغير الحركة معنى واحد تقريبا، ما في شيء فيه، يقول هكذا انظروا إلى التغير، هذا تغير الشمس والقمر والسماء، هذا يقول لك الشيء ما يخرج نفسه من العدم إلى الوجود، له مخرج آخر، واضح أم لا؟ القرآن كله هكذا، هذه أدلة بسيطة، برهان واضح أم لا؟ تفيد. وفي برهان آخر قائم على الشهرة فقط وكان فاسد. افرض أنت مثلا زي ما عند إخواننا العامة مسألة هم اتباع الصحابة، يعتبرون مثلا الصحابة هذول حجة، عمل الصحابة حجة، ليش؟ وابني على مشهور عندهم ان قول وفعل الصحابي حجه عندهم، يعتبرون مصادر التشريع عندهم فعلا وعملا هكذا، ومبني على هذا على 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 الدليل، دليل مشهور جدا ان الصحابه عدول كلهم عدول والعدول حجه، فالصحابه ايه؟ حجه، يعتبرون الحجه في الاسلام حجه الله. طيب هذا مقبول، الاول برهان مقبول والثاني مقبول لان كلاهما مشهوران، لان كليهما مشهوران، واضح ام لا؟ ثم تأتي له بعد ذلك الشيخ يقول لك تقول تعالى يا أخي صحيح لكن تقبله، شوف في فرق بينهم، انظر البرهان الأول برهان الحدوث
تجد في فرق بينهم. الاثنين مشهوران كلاهما او كلاهما مشهوران، ولكن انظر لهذه الصورة، العالم متغير حتى لو لم تكن مشهورة فهي صادق واضح بديهي. أما أنت تعالى الصغرى في الأخرى، الصحابة عدول ما هو الدليل على ذلك؟ كيف أعرف مسألكم أغلب التاريخ على خلاف، يحكي خلاف هذا، القرآن خلاف هذا، هي مشهورة لكن عند التدقيق فيها يا أخي مو صحيحة، ثبوت المحمول للموضوع مو ذاتي له. العدالة ليست من العوارض الذاتية للصحبة، ما علاقة العدالة بالصحبة؟ كل واحد قال رسول سلام عليكم وصير عادل، ما علاقة هذا؟ لا تخاطب العقل الفطري به، واضح أم لا؟ ثم تعالى أيضا أنت للكبرى هنا، وكل متغير حادث هذه بديهية واضحة جدا، لكن تعالى أنت وكل عادل فهو حجة. ليش حجة؟ العادل يعني ما يشتبه ما يخطأ. يا أخي ارجع العقل تأمل دبر. إذا ها هنا الطالب يتوجه أنه هناك دليلان كان يعتقد بهما على حد سواء، ولكن بينت له بعد ذلك الفرق بينهما. فالشيخ سياسته هذا، وهذه سياسة، فيقول له في النهاية ليس كل مشهور بصادق. قال وش قال الشيخ هذا؟ وهذا الكلام في وجهة نظري بالعنوان العقلي الأولي صحيح، ما في عليه إشكال. ربما نحن كثير حتى في طريقة تبليغنا وطريقة دعوتنا لأفكارنا نستعمل هذا التدريج هذا والسياسة، السياسة لا بأس، ولكن هذا الشيخ غافل عنه، وهو أن هذا له سلبية أكثر من الإيجابية التي أولا بالنسبة للإيجابية التي أشار إليها، هذه يمكن استدراكها بجعل بحث مبادئ القضايا في صناعة البرهان، مدخل كمدخل. احنا نعلم الطالب الأول قبل البرهان أنواع القضايا بلحظ المادة، يا أخي في قضايا بديهية، في قضايا أولية، في قضايا مشهورة، في قضايا مضمونة، في قضايا مقبولة، وممكن نكون كما فعلوا هنا كمدخل، نجعل مدخل للبرهان أنواع القضايا بلحاظ تعلق التصديق بها من ناحية المادية، مو من ناحية السورية كما بحثنا عنه في بحث العبارة في القياس السوري في المنطق السوري. هذا يمكن نتلطف به أولا في بيان أنواع القضايا التي تعلق بها التصديق وأنحاء التصديقات، هذا نوع التلطف يعني يمكن استدراكه. ولكن السلبية من البدء بدل أمرين، الأمر الأول هذا خطأ جدا، الأنس بالمشهورات عندما يعيش دائما تعيش الطالب في محيط المشهورات يأنس به، وهذه المشهورات فيها فيها اعتقادات فزلة، هذا شيء مسلم، أنت لا تقول فيها اعتقادات فزلة، لكن يترسخ فيه وما يتعصب لهذا الاعتقاد، أليس كذلك؟ سعادة الصحابة تخرجها من قلوب الناس، لما تجيب له ألف دليل على خلاف الروم إذا نشأ وترعرع عليها وبنى عليها علم الرجال والفقه والأصول بعد ذلك ما يسأل يرفع جدا، وهذا عمله صعب، صعب جدا. الأمر الثاني يا شيخ أنك أنت بتجعل تعلم الإنسان أن ملاك الصدق هو ليه الشهرة، وأن كل مشهور فهو صادق وكل شنيع فهو إيه باطل، وهذا أيضا نقطة تربوية، كل أمور مو قضايا، قضايا نفسية في النتيجة. هذا أمر خطير جدا أن يجعل الملاك هو الشهرة، وأي اعتقاد خلاف المشهور يصير إيه باطل، حتى موجود حتى مع طلب في طلبة العلوم عندنا، حتى الحوض العلمي يقوم مو بقب بين العوام، حتى بين الطلبة أي شيء مبنى جديد منهج جديد يتحسس منه، يعني يستشم منه بطلان، كأن كل جديد يسوق إليه الباطل، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، وهذا فينظر لنا يسوق البدعة، يعني الابتداع يسوق البدعة عنده، هذا يؤثر من حركة التطور العلمي لشكل تطور الحوزة، واضح أم لا؟ ليش؟ احنا ما نقول كل حادث صحيح، كل حادث باطل أيضا، ولكن مو كل شيء حادث وجديد يصير باطل. فأنت المهم بتجعل الملاك الصدق عنده دون مدار المشهور، انه ما يلزم نفسه انه ما يعتقد اعتقاد غير مشهور، يعني يخاف من مخالفة ليه مشهور، يخاف مصعب حتى تكسب من فقهاء انا احتاطه، واضح كلهم هكذا، مثلا في المشهور يخطب، يعني مثلا المشهور عندك في الفقه باجماع الفقهاء انه دليل ظن غير معتبر باجماع الفقهاء، ولكن عملا يحتاط، يعني يرتب اصلا طبعا هو له وجه وجيه يعني أسمى أهل خبرة وما يفتوا بلا دليل بحث آخر، نحن ما نعارض هذا ولا نأخذ أصلا الإنسان. الشيخ رحمه الله في أدم في باب الجدل في الشفاء يقول إن العاقل لا يخالف المشهور ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذه كلمة جميلة، لكن يعني هذه نصيحة سياسية، المخالفة المشهور صعب إلا إذا وجدت إن لها ما في سبيل، هذا باطل مطرد. إن العاقل لا يخالف المشهور ما استطاع إليه ذلك سبيلا أو ما وجد عنه محيصا، حتى عبرت أدق كلها، ما وجد عنه محيصا. طالما أنه صحيح ما ليش تخالف، لابد تفكر مرة واثنين وثلاثة قبل مخالفة المشهور. المشهور أهل الفن أهل الصناعة، إحنا مع هذا، إحنا نؤيد هذا، إحنا ما ندعو للجرأة على المشهور، وصل إذا كانت شهرة أهل الخبرة وأهل الدراية. واضح خطأهم مو محال، لكن خطأهم إيه؟ مستبعات. إحنا هكذا إحنا نربي طلبتنا على هذا، إحنا مو حمقى كثير هو أي واحد يحلم بشيء جديد يصبح الصبح يدعو إليه ويفتي به، ومو هكذا يا حبيبي. في ضوابط في المشهور، المشهور حمقى مشهور، مشهور أهل الخبرة، يعني مشهور البقري أهل الخبرة في الصناعة المعينة. يا أخي الإنسان قبل أن يخالف المشهور لابد يفكر مرة واثنين وثلاث، هذا دروس، ويفهم رأي المشهور جيد، يفهمه جيد ثم يشكل عليه، هذا مهم جدا، هذا سواء في الفقه أو في الفلسفة لابد من احترام المشهور، ولكن مو تقديسه بحيث أنه هو لا هذا غير قابل. في فرق بين التقديس والاحترام، الاحترام ضروري، هذا حكم العقل، يعني احترام أهل الخبرة، هذول مو بقالين. لما اشتهرت فتوى بينه اشتهرت حتى إجماع، أنا أعيد نفسي من الفلاسفة أشي أكثر عندي حتى أكثر من الفقهاء، إجماع الفلاسفة يعني إجماع العقل أحسن، يعني هو الإجماع عند الفقهاء مو معتبر إلا كشف عن رأي معصوم، أما الإجماع هو باتفاق فقهاء الشيعة إنه ليس له يقيم، لا يسوي جناح بعوض إلا تقن كاشف، الكشف بالكشف الدخولي بالكشف الحدسي بالكشف اللطسي ما بين عندهم، ولكن إذا لم يكن كشف معصوم لو أجمعت الأمة كلها ما لهش أي قيمة، مو مثل العامة إحنا الإجماع نفسه له موضوعية، ولا مش موضوعية، لكن طريق كشف عن معصوم هذا نادر في الفقه الشيعي، نادر جدا، كل عند المتأخرين كل الإجماعات يرجعوها لإجماعات مدركية، ولكن إحنا إجماع الفقهاء الفلاسفة نفس الشيء مو مثل هذا إجماع، غير إجماع العقل. النقطة أنا أنبه الإخوة عليها، هذا مو مقدس، مو معصومين يشتبهوا، حتى لو أجمع من أول أرسطو إلى يومنا هذا ممكن يشتبه، ولكن بعيد جدا. ليش؟ لأنه معنى ذلك اتفت، أنت ما أتي واحد زي الشيخ الرئيس ابن سينا، هذا يسموه عادي، قطعا يسموه عادي. هذا عندما وهو إنسان من أرباب علم صناعة البرهان، عندما يقيم برهان يقول لك البرهان هذا صحيح، أنت أسأل نفسك أنا كان البرهان صحيح، قد يكون خطأ، قد يكون خطأ، احتمال ضعيف جدا 1% 2%، لأن هذا إنسان مو إنسان عشوائي، خبير جدا، يقول أنا البرهان صحيح 100% وليس فيها أي إشكال. طيب إذا انضم للشيخ الرئيس أرسطو فارابي والمحق الطوسي والمولى صدره، واضح لا، والسيد الدماد وظهر العظماء، قالوا هذا البرهان صحيح 100%، برضو ما يعطيه العصمة، ولكن يصير احتمال البطلان 1 في المليون، 1 في المليون، ولا حسب تجربتي الشخصية هذا الأمر موجود اليوم، هذا ما وجدت واحد خالف إجماع الفلاسفة وأصاب أصلا، قلنا هذا مو محال، لكن محال عقلاء يصير مو محال عقلي، يمكن مو معصومين. أنا أحسن بارك الله فيك، يعني إنسان خبير جدا في الصناعة مثل أطباء، أنت تيجي أطباء الشرق والغرب كلهم يأتون خبراء يقول لك هذا المرض كذا، ممكن يخطأ أيضا معصومين يا حبيبي، 1 في المليون بعد هذا. إذا ظهر ليك أنت شيء على خلاف المشهور أهل الخبرة خصوصا الفلاسفة، أنا بقرب بأكد على الفلاسفة لأن إجماعهم إجماع برهاني ومتأثر بأشياء مثل تأثر بالفقهاء الظن والهيبة، قال أنه كتب الأصول هذا لا هذا برهان، يعني فلابد تراجع نفسك مرة واثنين وثلاثة قبل أن تشكل عليه، مو تقدسهم لكن راجع نفسك، اتهم نفسك أولا واثنين وثلاثة، بعد ذلك تقول لا ما في محيص، تقول ما أجمع عليه الفلاسفة مو صحيح، لكن هذا قلت لك هذه أمر مو سهل، يعني تقول أولا من أهل الخبرة، الخبرة كل مسلوم على الأقل ومثل ابن سينا وسبرما تشكل عليه، يكون عندك خبرته وواقف على مبانيه وواقف، فأمر مو سهل. أنا بقول هذه للأسف الشديد لكن هكذا، وده اللي فعله المتكلمين زي سواد وجه الأمة الإسلامية، هؤلاء هكذا هم أصلا ناس كانوا مو أهل الصناعة، بس أهل الحديث وأكلهم أدباء، هذا يعني في لحظة واحدة يجي له يضرب كل إجماعات الفلاسفة، ما تركوا إجماع فلسفة إلا ونقدوه، وكل بعد ذلك تبين لكل هذه إشكالاتهم فاسدة منتفعة. ما يصير واحد من أهل خبرة ينتصر على واحد خبرة، هذا محال عقلائي مو عقلي. يمكن بس نادر جدا. إذن لابد من الإنسان يحترم المشهور وصل مشهور أهل الخبرة، ولكن عندما يرفس الثقة ويطمئن تماما يشكر أهلا وسهلا، باب الإشكال مفتوح، وما أحد من الفلاسفة يدعي العزم، أهلا وسهلا، لكن تكون على طبق الموازين، يكون كلام رصين، كلام متين، وكلام ركيك وسخيف. واضح أم لا؟ كإشكالات هذا المتكلمين والإخباريين والصوفية كثير، ما هو ما في واحد الآن إلا وقد أشكر على الفلاسفة، والفلاسفة ما صاروا الحائط الذي يركبه الجميع. فهذا ليس بصحيح، لابد أن نتأمل ودبر. الشيخ يقول نتيجة، نرجع لكلامنا، أن حسن التدريج يقتضي هذا، ثم بعد ذلك تبين له الفرق بين البرهان الدليل المشهور الصادق والدليل المشهور غير ليه الصادق، فيتميز عنده الصادق من غير ليه الصادق، ويبدأ يميل إلى إيه، أن يجعل الملاك هو الصدق مش شهرة. فهو قبل الصادق أولا لأنه مشهور، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف يقبل الصادق لأنه صادق. مسألة تربوية يعني، ولا وجه وجيه. أنا قلنا الشيخ من أهل الكلام العشوائي، لكن نقول الشيخ يعني هذا في خلاف الاحتياط، إحنا حسب تجربتنا الأمر على خلاف ما ذهبت أنت عليه. يعني سبب الآن العلوم العقلية مهجورة في الحوزة وطلبتها قليل جدا، وبالسبب هو هذا الاستسهال، العقيدة تكون سهلة عندهم، ما عايز يعقدها بالبراهين، مأنوس بالقضايا كثير الفلسفة تخالفها. فهذه القضايا أثرت بطلبة العلم، مو في البقالين والقصابين، طلبة العلم وفضلاء ما يقرأ علوم عقلية، صعب يرجع لصناعة البرهان مرة أخرى. الآن تأكثر الإخوة الآن لم تنظرهم عليهم فترة طويلة في الحوزة، ليش طلبة الخارج ما يحضروا هذا البحث؟ هو بنظم جديد، هو لازم الأزرار بكلها. لذلك نقول الشيخ التجربة والحدس يبين لا أن هذا خلاف الاحتياط، كلا نقول أن صحيح وجه هذا نرى خلاف الاحتياط، وإحنا نصر على تقديم صناعة البرهان مطلقة. الشيخ معنا أنه أي صناعة البرهان، وبدأ بصناعة البرهان، ولكن يقول هذا لهم نجيل، نقول ليس له وجه، ليس يعني مرجوح الوجه الوجيه في محله، ولكن مرجوح يعني المفسدة فيه أكثر من المصلحة، في مفسدة في مصلحة تدريج ما قلنا شيء، لكن إذا كانت المفسدة أكثر لا بأس، تكون راجح على ليه على المصلحة. لذلك يقول
فقط شروط الجدل
او كيفيه الجدل، يعني بحسب مواد هذا له صوره مواد الجدل
لا العقيده
انت في صناعه الجدل عندما تدخل فيها تقول ملاك الصدق ما هو شهره بعد لا حبيبي هو هذا
ثم
لحو علق. إذا أنت وجدت ارتكاز ابتدائي إن الحق يعني المشهور، أنت بتعلم الطالب لا ولا هكذا، هذا إيش؟ هذا إيش؟ إذا أنت قدمته طب أنت في أثناء هذه الفترة أنت لما تتكلم عن قضية الصديقة تتكلم عن قضية المشهورة أولا، تعرفه ان الحق هو المشهور. اذا كان مستعصى صناع جدل هذا مدخله لا في الحق هو المشهور، مستعصى صناع جدل تربيه هذه جدليه يقول الحق هو المشهور، ما ليش
هذا الصناعه مبنيه على المشهور. اما اذا كان الاستاذ يركز
مبنيه على ان الحق هو المشهور، لا شوف انت بتتكلم ان هو في اثناء الجدل ينبئه طاقه البرهان، مستعصى تربيه احنا كده جدل، هو اللي يقول هذا الراي يقول حسن التدريج يعني ايه يا حسن جوازه. بس بقول لك انت عندما تدعو التبليغ بلا تتبع المذهب الشيعي ما تقول الطرف ده انا شيعي ابتداء، ما في حد ما شيعه، الحق هو هذا المشهور السني، بعد ذلك تدعو للتشيع. انت اذا قلت من الاول ان هذا لا مو هو هذا الحق والحق هو الصادق، هذا يصير مو تدريج بعد هذا، تقول له ما هو الصادق تضح له القضايا الصادقه تجي صعبه ينفر منها. انت تقول لا لحو هذا اللي انت عليه هذا ان المشهور هو الصح، هو يعني لما تقول المشهور والصح يعني انت بتعطيه ضوء اخضر لتصحيح جميع اعتقاداته، ان كل اعتقادات الاخذتها من الاباء والامهات صادقه.
وهذا
هذا اولا. ثانيا تقول له انك انت المهم من دراسه العلم هو ما هو يا حبيبي؟ تلزم الخصم. احسن، هذه نقطه، هذه مهمه ايضا. تعلموا ان نقرا مون معرفه الحق، الحق احنا نعرفه وهو مشهور، ولكن تتمرس في الرياضه حتى تلزم الخصم. اي نعم، هذا ربما نسيت الشيخ ناس ايضا هذا الامر، انه يجعل الغايه من الدراسه العلميه مو معرفه الحق، الالزام تلزم. هذه ايضا هذه سلبيه، هذه يا حبيبي. لذلك ما يفهم البحث العلمي الا المناظره، الان هي موجوده عالم يروح يناظر، اما البحث الهادئ للبحث عن الحقيقه ما يفهموا يعني ايش. هو الجدار يعرض انه على حق، لانه هو مشهور بعد، هو مع غير اعتقاداته، ولكن يبقى ان لابد ان هذه عقيدتي الزم بها الاعداء او الخصوم. وهذه فاتي تاخذ ذهنيه في مجال اخر غير الاخر، تقول له لا تعال نبحث عن الحق والحقيقه. قلت لك مساله تربويه، اذا لابد انك انت حتى تراعي حسن التدريج اللي هو وجه التقديم، هذا لابد هكذا، ما تخبره حاجه اسمها صناعه البرهان، ما تخبره عن شيء اسمه صادق ومحمول ذاتي وبطائر القدم، لا لا لا، ما تخبره عن ولا شيء، خلف التدريج بعد ما عملنا شيء، يقول انه هو على الصح، والهدف هو حصول مهاره الجدل وتنقيح هذه العقائد العرفيه التي تعلمتها من المجتمع، وكيف تلزم خصمك وتنتصر عليه. وهذا مشكله، شيء سيء جدا في العالم. نطلع كل المظاهرات الان موجوده بين السنه والشيعه وحابين نسميها كانها مباراه كره قدم، هي كلها هم الغلبه، هم ينتصر ينتصر ومن هو يعرف الحقيقه. هذه المسائل التربويه اثرها موجوده ونعاني منها جدا جدا. فاذا خلاص القول كلام الشيخ صحيح ولكن مرجوح. احنا بنتكلم كلام من فراغ يا حبيبي. نعم، علم الكلام يدرسوه يدرس تجريد مثلا، يعني ياخذ المباني العرفيه والسمعيه والنقليه قبل يدخل الفلسفه. هو الفلسفه باب ايش؟ باب العلم بالشيء فقط. نعم، حتى يقول انا ادرس فلسفه، نعرف مجاهلة بالفلسفة حتى يرفع وصمة الجهل عن نفسه، ولا مو بحث عن الحقيقة بعد خلاص. هو الحقيقة هو على الحق، هو من الأول ده هو على الحق، لكن يتدرب حتى يغلب خصم، مش المصارع بعد، يتدرب من أجل حتى الانتصار، ينتصر. صارت كأنها مسابقة رياضية. أحسنت، لذلك قلنا هذا والوجود هو هذا. احنا عندما خالفنا الشيخ، وأنا طبعا أتحذر في مخالفة الشيخ، لكن فكرنا كثير ما وجدنا له مخرج، وجدت ايضا كثير من اللي يخالفون محقق طوسي خلفه، ابن رشد خلفه في هذه النقطه. يعني ايضا انا اعتمادا على هؤلاء الاكابر ايضا ان فعلا نظر النظره ليست صحيحه. واضح ام لا؟ وهذا واضح، توجه. فان الابتداء، لكنه وان كان كذلك، وان كان كذلك فان الابتداء بالعام ثم تدرج الى الاخص متعرفا فيه الفصل، يعني التمييز بينه وبين ما يشاركه في ذلك الأعم، يعني بين الأخص وبين ما يشاركه في ذلك الأعم، أمر نافع على أي حال، وإن كان الأعم ليس مقوما. واضح. وعلى هذه الصورة إن شاء الله البحث القادم يعني يبين أيضا بيان وجه تقديم صناعة الجدل على صناعة البرهان. والحمد لله رب العالمين.